بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه تحريم القتل وتعظيمه، قال: أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني قال: حدثنا أحمد بن الخليل قال: حدثنا خلف بن تميم عن هشام بن حسان قال: قال الحسن: لما قتل عثمان رضي الله عنه سار علي رضي الله عنه فأرسل إلى محمد بن مسلمة فأبى أن يأتيه، فقال للرسول: اذهب فليأتي طائعا أو كارها. فرجع الرسول إلى محمد فقال: إنه أمرني أن آتي بك طائعا أو كارها. قال: فقال له محمد: اذهب فأخبره ما أحدثك، إن شاء بعد أن آتيه أتيته، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني سيفا فقال: قاتل به المشركين ما قتلوا، فإذا رأيت المسلمين قد أقبل بعضهم على بعض فامشي بسيفك إلى أحد فاضرب به حتى ينكسر، ثم ارجع إلى بيتك فاجلس فيه حتى يأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. قال: ففعل، فأتاه فأخبره، فقال علي رضي الله عنه: خل عنه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا حديث من الأحاديث التي ساقها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في تحريم القتل وتعظيمه، وواضح في الدلالة على المقصود، وفيه هذه القصة العظيمة التي يتضح من خلالها ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من حرص على العمل بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم باتقاء الدخول في قتل يكون أو قتال يكون بين مسلم ومسلم. وفي هذا الخبر أن عليا رضي الله عنه وأرضاه في القتال الذي كان بينه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وفي الفريقين خيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل الفضل والصلاح والتقى، لكن عددا من أكابر الصحابة رضي الله عنهم اعتزلوا ذلك إعمالا للأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القتال إذا كان بين مسلم ومسلم. فمن هؤلاء محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فأرسل عثمان، أرسل علي رضي الله عنه وأرضاه بعد مقتل عثمان إلى محمد بن مسلمة فأبى أن يأتي، لأنه لا يريد أن يشارك، فأبى أن يأتي، فأرسل إليه الرسول مرة ثانية بأن يأتي طوعا أو كرها. فرجع الرسول إلى محمد أي ابن مسلمة فقال: إنه أمرني أن آتي بك طائعا أو كارها. قال فاذهب فأخبره ما أحدثك، أي فبعد ذلك إن شاء أن آتيه أتيته. فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه سيفا وقال قاتل به المشركين ما قوتلوا، أي ما دام ثمة قتال بين مسلمين ومشركين، فإذا رأيت المسلمين قد أقبل بعضهم على بعض أي في قتال فامشي بسيفك إلى أحد الجبل المعروف فاضرب به حتى ينكسر، أي تعطل آلة القتال إذا كان القتال على هذه الصفة، ثم ارجع إلى بيتك فاجلس فيه حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. يد خاطئة أي يد تقتلك ويكون منها عدوانا خاطئا عليك بغير حق، أو منية قاضية والمراد بها منية الموت، إما هذا أو هذا، لكن ابقى في بيتك لا تخرج إلى قتال هذا نوعه. ففعل فأتاه، ففعل أي الرسول فأتاه فأخبره، أي أخبر علي رضي الله عنه، فخلى علي عنه تركه لما رأى ما هو متجه إليه، وسبب ذلك وعمله بهذا الحديث الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد هذا الخبر رجاله ثقات، لكنه منقطع بين الحسن وعلي، لكن له شواهد تقويه، أوردها الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة برقم 1380. وهذا المسلك الذي سلكه محمد ابن مسلمة كان عليه أكابر الصحابة رضي الله عنهم، فلم يدخلوا في شيء من ذلك القتال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، وتأمل كلامه رحمه الله، يقول وأكثر الصحابة لم يوافقوا على هذا القتال، بل أكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، يعني لا مع معاوية ولا مع علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة صاحب القصة التي معنا في هذا الحديث، ومحمد بن مسلمة وأمثالهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، مع أنهم معظمون لعلي يحبونه ويوالونه ويقدمونه على من سواه، ولا يرون أن أحدا أحق بالإمامة منه في زمنه، لكن لم يوافقوه في رأيه في القتال، وكان معهم نصوص سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم تدلهم على أن ترك القتال والدخول في الفتنة خير من القتال، ترك القتال والدخول في الفتنة خير من القتال، وفيها ما يقتضي النهي عن ذلك، والآثار بذلك كثيرة معروفة. ومن هذه النصوص التي سمعوها يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا النص الذي بين أيدينا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى محمد بن مسلمة سيفا وقال قاتل به المشركين ما قوتلوا، فإذا رأيت المسلمين قد أقبل بعضهم على بعض فامشي بسيفك إلى أحد فاضرب به حتى ينكسر ثم ارجع إلى بيتك. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد بن مسلمة وقد عمل بها. ولهذه القصة، قصة محمد بن مسلمة، نظائر كثيرة. أحد أكابر هؤلاء الصحابة وأظنه سعد بن أبي وقاص جئ إليه وطلب منه المشاركة، فقال لا أشارك إلا بشرط، لا أشارك إلا بشرط أن تأتوني بسيف له عينان ولسان ويميز بين المسلم وبين الكافر، يقول لهذا مسلم لا تقتله وهذا كافر اقتله، أما أدخل في قتال أزهق فيه أرواحا مسلمة وأنفسا معصومة فلا أشارك في شيء من ذلك.
قال رحمه الله: قال أخبرنا محمد بن محمد وحبيب بن إبراهيم قال أخبرنا محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر حاء قال وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا خالد بن دهقان عن عبد الله بن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح. رواه أبو داود عن مؤمل بن الفضل الحراني عن محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان.
نعم، هذا الحديث سبقا تقدم معنا أورده المصنف رحمه الله تعالى، وعرفنا أن معنى معنقا صالحا أن يسير سيرا معروف يسمى العنق، يسمى العنق، وكان عليه الصلاة والسلام ذكروا في سيره في حجة الوداع قالوا كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. العنق نوع من السير، فالمؤمن لا يزال في سير، لا يزال في سير حتى وإن كان السير مثلا فيه بطء أو نحو ذلك هو في سير، لكن إذا قتل دما معصومة بلح أي انقطع، بمعنى أنه وقع في ورطة من أشد الورطات وأعظمها. نعم.
قال أخبرنا محمد بن محمد وحبيب بن إبراهيم قال أخبرنا محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال حدثنا الحسن بن علي بن ياسر البغدادي قال حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء وأول ما يحاسب به العبد الصلاة.
هذا حديث عظيم في تغليظ أمر الدماء وتعظيمه، وأن هذا الأمر هو أول ما يقضى به بين العباد فيما يتعلق بحقوق العباد، وهذا لعظم خطر أمر الدماء وشدة أمرها، فهي أول ما يقضى به بين العباد فيما يتعلق بحقوق العباد. وقد جاء هذا الحديث جامعا بين أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله على عباده، وأن أول ما يحاسب عليه ويسأل عنه من عمله الذي هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى الصلاة، وهذا يدل على مكانة الصلاة العظيمة، وأن أول سؤال عن الأعمال والطاعات والعبادات المأمور بها العبد في هذه الدنيا أمرا واجبا متحتما أول ما يسأل عنه من ذلك هو الصلاة، فهذا يدل على تعظيم الصلاة وتعظيم أمرها وكبر خطرها، فهي أول ما يسأل عن العبد يوم القيامة فيما يتعلق بحقوق الله على عباده. وأما في حقوق العباد بينهم وبين بعض في المظالم التي وقعت منهم بعض منهم بعضهم تجاه بعض، فأول ما يكون المحاسبة والسؤال في ذلك عن الدماء، أول ما يكون القضاء بينهم في الحقوق الدماء. هناك حقوق كثيرة جدا، لكن أول ما يبدأ به من القضاء وفصل الخصومة بين العباد فيما كان منهم في هذه الحياة الدنيا، أول ما يكون من ذلك في الدماء. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. والمراد بالدماء أي التي وقعت بين الناس في هذه الدنيا. وفي الحديث المعروف بحديث المفلس توضيح لصفة القضاء التي تكون بين الناس، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فالقضاء الذي جاء ذكره في الحديث، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، القضاء هو بالحسنات والسيئات، القضاء بالحسنات والسيئات. ولهذا في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام عن الناس أنهم يأتون يوم القيامة بهما، وسألوهم ما معنى بهما، قال: ليس معهم شيء من الدنيا. فلما أخبرهم بالقضاء الذي يكون بين العباد قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة من حقوق الله على عباده، وهي حقوق كثيرة، لكن أول ما يحاسب ويسأل عنها العبد منها صلاته. وكما جاء في الحديث الآخر: فإن قبلت فقد أفلح وأنجح، وإن ردت فقد خاب وخسر. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة ومكانتها من الدين. وأول ما يحاسب أو أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهذا يدل على عظم الدماء وشدة خطورتها. عندما تتأمل في هذين الأمرين، الصلاة والدماء، الصلاة لها مفتاح. ما هو مفتاحها؟ الذي لا تكون الصلاة إلا به، الطهارة. مفتاح الصلاة الطهارة. فما هو مفتاح الدماء؟ الصلاة لها مفتاح ومفتاحها الطهارة، فما هو مفتاح الدماء؟ استمعوا إلى هذا النقل الجميل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري. قال: مفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث، ومفتاح الدماء الغيبة والنميمة بنشر الفتن التي يسفك بسببها الدماء. مرة أخرى يقول رحمه الله: ومفتاح الدماء الغيبة والنميمة بنشر الفتن التي يسفك بسببها الدماء. الدماء لا تسفك هكذا ابتداء، وإنما من وراء سفكها لسان يتحرك حركة بها تتحرك الأيدي إراقة للدماء. وهذا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. نعم.
قال أخبرنا أبو رشيد حبيب بن إبراهيم بن عبد الله وأبو غالب محمد بن محمد بن ناصر بن منصور الأصبهانيان بها. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن إسماعيل بن محمد الصوفي قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسن بن الحسين بن فاذا شاه قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن الصميط بن السمير عن عمران بن حسين قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فحمل رجل على رجل من المشركين فلما غشيه بالرمح قال إني مسلم فقتله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أذنبت فاستغفر لي، قال وما ذاك؟ قال حملت على رجل من المشركين فلما غشيته بالرمح قال إني مسلم، فظننت أنه متعوذ فقتلته، فقال هلا شققت عن قلبه حتى يستبين لك؟ قال ويستبين لي يا رسول الله؟ قال قد قال لك بلسانه فلم تصدق على ما في قلبه. قال فمات الرجل فدفناه فأصبح على وجه الأرض، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال أما إنها تقبل من هو شر منه، ولكن الله عز وجل أراد أن يعلمكم تعظيم الدم، ثم قال اذهبوا به إلى سفح هذا الجبل فامضدوا عليه من الحجارة، ففعلنا.
هذا الحديث تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، أورده من طريق عاصم الأحول به، وفي اللفظ هنا قال عليه الصلاة والسلام ولكن الله عز وجل أراد أن يعلمكم تعظيم الدم، تعظيم الدم. وهذه الرسالة التي بين أيدينا عنوانها تحريم الدم وتعظيمه، فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة جدا في هذا الباب، باب تحريم الدم وتعظيمه وبيان خطورة هذا الأمر. نعم.
قال أخبرنا أبو موسى ومعاوية بن علي وحمزة بن أبي الفتح قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا عبيد بن عبيدة بن التمار قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أسامة بن زيد إلى أناس من بني ضمرة فلقوا رجلا يقال له مرداس ومعه غنيمة له وجمل أحمر، فلما رآهم آوى بما معه إلى كهف جبل واتبعه أسامة، فلما رأى ذلك مرداس أقبل عليهم فقال السلام عليكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقتله أسامة، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت ولا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا شققت عن قلبي فنظرت فيها؟ فأنزل الله عز وجل تبتغون عرض الحياة الدنيا الآية. رواه أبو لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير نحوه. قال أخبرنا أبو موسى ومعاوية وحمزة قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن فرح قال حدثنا أبو عمر المقرئ قال حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا. أنزلت في رجل من بني مرة ابن عوف بن سعد بن ذبيان يقال له مرداس بن نهيك وكان من أهل فدك وكان مسلما لم يسلم من قومه غيره فسمعوا بسرية رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدهم فنزل من الجبل يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتغشاه أسامة فقتله واستاق غنمه فنزلت هذه الآية فيه.
نعم، هاتان الروايتان ساقهما المصنف رحمه الله تعالى في بيان تعظيم القتل وتحريمه، والروايتان فيهما ذكر لسبب نزول آية كريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فتبينوا، أي كنتم على الكفر الذي تقاتلون هؤلاء من أجله فتبينوا، تبينوا ألا يكون منكم قتل لمن ألقى إليكم السلام. وإلقاء السلام والنطق بالشهادتين هذا فيه عصمة للدم، فتبينوا. فالآية نزلت في هذا الرجل الذي يقال له مرداس بن نهيك وكان من أهل فدك وكان مسلما، ولما جاء الجيش بقيادة أسامة بن زيد أو معهم أسامة بن زيد تلقاهم ونزل وله كان غنم وماشية، تلقاهم وألقى عليهم السلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن أسامة رضي الله عنه ظن أنه إنما قال ذلك تعوذا، أي لينجو من القتل لا عن إسلام أو صدق من قلبه، وإنما قالها فرارا من القتل ظن ذلك. لكن هذا الأمر الذي ظنه أسامة كيف السبيل إلى معرفته؟ نعم، كيف السبيل إلى معرفته يقينا والتحقق منه؟ شخص قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما الطريقة التي يمكن من خلالها أن يعرف أنها صادق، أنه صادق فعلا وأن هذا من قلبه؟ قال: هل لا شققت عن قلبه؟ لو شق عن قلبه ورأى قلبه هل يمكن أيضا أن يعرف هو صادق أو غير صادق؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هذا أمر لا يمكن أن تعرفه، إذن ماذا لنا؟ الظاهر، لنا الظاهر، والله يتولى السرائر. إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقال أنا مسلم، انتهى، عصم دمه. إن كان كاذبا غير صادق منافقا هذا بينه وبين الله، الله يتولى السرائر. لكن حسبنا ظواهر الناس، لنا الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. فالحاصل أن هذه الآية نزلت في هذه القصة، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني غضب من هذا الذي حصل، وأسامة ندم أشد ندامة على ذلك، وحلف بعد ذلك ألا يقتل مسلما، وكان من الذين كفوا في القتال الذي وقع بعد بين بعض الصحابة، كف عن القتال والدخول في ذلك رضي الله عنه. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر برد أموال هذا الرجل الذي قتل الذي هو مرداس إلى أهله، وأمر أيضا بالدية إليهم، ونهى المؤمنين عن مثل ذلك، ونهى المؤمنين عن مثل ذلك. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان ابن سلمان قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النرسي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا محمد بن المنهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة الأسلمي قال: كنت ذات يوم عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاشتد غضبه على رجل من المسلمين، فقلت له: يا خليفة رسول الله، أضرب رقبته، فتركني فلم يكلمني، ثم لقيني بعد ذلك فقال: تذكر ما قلت؟ قلت: ما قلت؟ قال: تذكر يوم كنت عندي واشتد غضبي على رجل من المسلمين، فقلت لي: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضرب رقبته؟ قال: قلت: نعم، والآن إن أمرتني فعلت. قال: فقال أبو بكر: ليس تلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن خيرون قال: أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النرسي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبي عن شعبة عن توبة العنبري عن عبد الله بن قدامة عن أبي برزة قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: يا خليفة رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي برزة الأسلمي، كان في مجلس أبي بكر الصديق رضي الله عنه إبان ووقت خلافته رضي الله عنه وأرضاه، فكان في المجلس رجل لم يذكر من هو، فأساء ذلك الرجل إلى أبي بكر رضي الله عنه وسبه، فأغلظ أبو بكر رضي الله عنه القول فيه، فقال له أبو برزة الأسلمي: أضرب عنقه. فالحاصل أن أبي بكر رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لقي أبا برزة بعد هذه الحادثة، بعد هذه القصة بوقت، وقال له: تذكر يوم كذا عندما كنت عندي واشتد غضبي على رجل من المسلمين، على رجل من المسلمين، فقلت لي: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضرب رقبته؟ قال: قلت: نعم، يعني أذكر ذلك. قال: والآن إن أمرتني فعلت. قال: فقال أبو بكر: ليست تلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع لكلام خير الأمة. خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ليست تلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى ليس له أن ينفذ قتلا في أحد إلا بشيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد ذلك، فلا يجوز قتال أو قتل ليس مبنيا على أساس وهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قتل مثلا المسلم قصاصا أو قتل بالرجم لكونه محصنا ووقع في الزنا، فهذا كله قتل بماذا؟ قتل لمسلم بأساس جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا توجيه عظيم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يجوز. وهذا معنى الحديث، معنى الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو الأساس الذي يبنى عليه. فليس لأحد أن يقتل مسلما هكذا من غير أساس. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن محمد وحبيب بن إبراهيم، قال أخبرنا محمود بن إسماعيل، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين، قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وعبدان بن أحمد وموسى بن سهل وأبو عمران الجوني، قالوا أخبرنا هشام بن عمار، قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، قال حدثنا ابن جابر عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لم يحل في الفتنة شيئا حرمه قبل ذلك، ما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه ثم يأتيه بعد ذلك فيقتله.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، والإسناد فيه عبد الملك بن محمد الصنعاني لين الحديث، فالحديث ضعيف الإسناد بسبب هذا الراوي. وفي هذا الحديث يقول إن الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لم يحل في الفتنة شيئا حرمه قبل ذلك، بمعنى أن الفتن إذا وجدت بين الناس ليست سببا لتحليل أمر حرمه الله قبل تلك الفتن، وهو إراقة الدماء المسلمة المعصومة. فالفتن لا تبيح، الفتن لا تبيح إراقة الدماء، ولا تبيح أيضا الاعتداء على الأموال وأخذها بغير حق. كثير من الناس يظن أن الفتن ترخص له أن يدخل في هذا، ولهذا بعضهم يستغل الفتن لنهب أموال وأخذها بغير حق، وبعضهم ربما يعتبر ذلك غنيمة أو نحو ذلك. فالحاصل أن الفتن لا تبيح شيئا حرمه الله قبل ذلك. قال: فما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه. والسلام سلام وطمأنينة وأمنة، ثم يأتي بعد ذلك فيقتله. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن محمد وحبيب بن إبراهيم، قال أخبرنا محمود بن إسماعيل، قال أخبرنا أحمد بن محمد، قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب، قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال حدثنا الفيض بن وثيق، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال حدثنا عكرمة بن عبد الله البناني عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة، فيقول: رب سل هذا فيما قتلني، فيقول: فيما قتلته، فإن قال: قتلته لتكون العزة فإن قال: قتلته لتكون العزة لفلان، قال: هي لله عز وجل.
نعم. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول آخذا قاتله، آخذا قاتله أي ممسكا بقاتله، وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة، يطلب القصاص، يطلب حقه، وفي يوم القيامة أداء الحقوق، وأعظم الحقوق المؤداة يوم القيامة الدماء، وهي أول ما يقضى فيه بين العباد، كما تقدم بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، ما السبب الذي لأجله قتلني؟ فيقول: فيما قتلته، فإن قال: قتلته لتكون العزة لفلان. وهذا فيها القتال الذي يكون بين الناس تعصبا لأشخاص أو جماعات أو قوم. وقد تقدم معنا أن من قتل تحت راية عمية يقاتل لعصبة وينصر عصبة فقتل، فقتلته جاهلية. قال: فإن قال: قتلته لتكون العزة لفلان، لتكون العزة لفلان، قال الله: هي لله وحده، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن علي المقرئ وأبو القاسم علي بن الحسين ابن عبد الله الربعي وأبو بكر أحمد بن علي بن الحسين الطريثيثي وأبو ياسر محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الخياط قال: حدثنا أبو القاسم بن بشران قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي قال: حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ أحدكم بجريرة ابنه ولا بجريرة أبيه.
أورد رحمه الله هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو في ضمن الخطب التي سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. وهذا الذي جاء في الحديث هو من الأمور العظيمة الكبيرة التي نبه وعليها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ أحدكم بجريرة ابنه ولا بجريرة أبيه. جريرة الابن أو جريرة الوالد أي الجرم الذي ارتكبه. والمعنى الذي ذكر هنا هو المعنى الذي دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث ومن ضمن ما جاء فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا يجني ولد على والده. وذكرت هناك أن مما يفسر هذا المعنى ويوضحه هذه الرواية والتي أوردها المصنف رحمه الله هنا، قال لا يؤخذ أحدكم بجريرة ابنه ولا بجريرة أبيه، بمعنى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. في الجاهلية كانوا يؤاخذون ليس الوالد بل قرابة الإنسان كلهم، ويحصل عدوان عظيم وفساد عريض في بهذه الجاهلية التي كانوا يعيشونها في ظلمة وضلال. لكن الإسلام ليس فيه ذلك، ليس فيه ذلك، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يؤاخذ الوالد بجريرة ولده ولا الولد بجريرة والده. وإذا كان يعني لا يؤخذ الوالد بجريرة ولده ولا الولد بجريرة والده، فهل يؤاخذ الأخ أو العم أو الخال أو غيره من سائر القرابة؟ ولهذا فإن ذكر الوالد والولد تخصيصهما بالذكر لأنهم أقرب القرابة، فإذا كان أقرب القرابة لا يؤاخذ فما دونها من باب أولى. وهذا وجه تخصيص الوالد والولد بالذكر، هذا وجه تخصيص الوالد والولد بالذكر. إذا كان الوالد والولد لا يؤاخذان كل منهما بجريرة الآخر، فالقرابة الآخر من باب أولى، لأن هذه أقرب ما تكون من قرابة. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر السلفي، قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الغفار بن أشتة، قال أخبرنا أبو سعيد النقاش، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن عباد، قال حدثنا حسان بن الحسن المجاشعي، قال حدثنا أبو محمد حجاج بن المنهال، قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل بذلول الجاهلية
أو قتل
بذحول الجاهلية.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أعتى الناس، أي أشد الناس عتوا وبطشا، إن أعتى الناس من قتل في حرم الله، والقتل في الحرم معظم، ومن دخل الحرم فهو آمن وله حرمة عظيمة جدا، أو قتل غير قاتله، والقاتل يقتل قصاصا ولا ينفذ القتل، القاتل لا ينفذ القتل إلا ولي الأمر، لكنه غير قاتله، يعني غير قاتل لما يوجب القصاص من القاتل، ما يوجب القصاص من القاتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أو قتل بذحول الجاهلية، أو قتل بذحول الجاهلية، ذحول الجاهلية أي العداوات والأحقاد، ذحول الجاهلية أي العداوات والأحقاد التي بينهم. فإذا كانت هناك عداوات وأحقاد متجذرة أو قديمة فلا يقتل المرء بها، لا يقتل المرء بها. قال: أو قتل بذحول الجاهلية، أي الأحقاد والعداوات التي بين أهل الجاهلية. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
تنبيه: ما زال توزيع الكتب التي تدرس في رمضان في درس الفجر والعصر مستمر في مكتبة الإمام مسلم جوار الجامعة الإسلامية، وبجميع مكاتب التوعية التي بمخارج الساحات، والتوزيع يوميا.